بصائر العقيدة،
بحوث في أصول الإسلام على ضوء القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. يسرني أولا أن أرحب بضيف هذه الدورة سماحة السيد كمال حيدري، فأهلا ومرحبا به.
أهلا ومرحبا بكم أيضا.
سماحة السيد الضيف، كنا في الحلقات السابقة قد انتهينا من التأسيس إلى المقولات المنهجية لما سميتموه بنظرية القرآن حول الإمامة.
أحسنت.
طبعا فقط أعيد بعض الصور من تلك المقدمات للمستمع الكريم لكي يستطيع أن يواكبنا في حديث اليوم. ذكرنا هناك أن المنطلق هو الإنسان، وأن الإنسان غاية ووجود، وأن هذه الغاية تتمثل في العبودية، تحقيق العبودية، أن يكون الإنسان حرا من العلق الأخرى.
أحسنت.
وأن يكون مبتغاه هو الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر سماحة السيد الضيف أن هناك خط لوصول الإنسان، وعلى هذا الخط درجات، وقد دلل على هذه الدرجات من خلال النصوص ومن خلال الأصول الأخرى. على خط حركة الإنسان وفي طي هذه الدرجات، لاحظنا أن سماحة السيد الضيف وصل إلى تعداد 3 ضروب من ضروب الهداية. أولا الهداية الفطرية، وثانيا هداية النبوة والهداية التشريعية، وثالثا هداية الإمامة. سيكون إذن السؤال الأول لسماحة السيد الضيف: ماذا نعني بالهداية الفطرية؟ والأهم من ذلك، كيف نستطيع أن نصل هذه الهداية بالهداية الثانية، هداية التشريعية، وكيف نستطيع أن نصل الهدايتين بالهداية الثالثة، هداية الإمامة لو سمحت.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بنحو الإجمال أستطيع أن أقول في الهداية الفطرية أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان على نحو خاص. يعني تارة أن الإنسان، الآن انظروا إلي وإليكم جنابكم، جالسين ولكنه جلسة على نحو خاص، كيفية خاصة.
نعم.
السؤال المطروح هنا أن الله سبحانه وتعالى عندما خلق هذا الإنسان خلقه على كيفية خاصة أو لم يخلقه على كيفية خاصة؟ وإذا خلقه على كيفية خاصة، فما هي تلك الكيفية؟ القرآن الكريم يقول: خلقت الإنسان على كيفية خاصة، وهذه الكيفية الخاصة هي فطرة التوحيد. فلهذا تجد أن القرآن الكريم صريح في هذا، يقول: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أو تجد في آية أخرى تقول الآية: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. فكأن الإنسان وجد وهو مصبوغ بهذه الصبغة الإلهية، مفطور على هذه الفطرة الإلهية وهي فطرة التوحيد. هسه الآن لو أردنا أن نقف على هذه الكيفية، ما هي تلك الكيفية؟ يقول المحققون من علمائنا بأن هذه الكيفية فيها جناحان. الجناح الأول الذي هو الأصل هو أن الإنسان خلق بنحو يطلب ما فيه كماله وسعادته ولذته، فلهذا لا يفعل شيئا إلا إذا اعتقد أن ذلك الشيء يكون مؤثرا في كماله، مؤثرا في سعادته، مؤثرا في تحصيل لذته. يتولد من هذا الطلب للكمال هروب من النقص، ومن هنا نجد الإنسان هارب من الشقاوة، هارب من الألم، ولكنه الأصل فيه هو طلب الكمال. إذن الخصوصية الأولى في هذه الكيفية أنها هي طلب للكمال واللذة والسعادة. ولكن التساؤل المطروح هنا وهو أن هذا الكمال الذي يطلبه الإنسان وهذه السعادة واللذة التي يطلبها الإنسان يقف فيها الإنسان إلى حد أو لا يقف. يعني افترضوا بأنه شخص أن كماله في طلب العلم، فهل يصل إلى درجة من العلم ويقف عندها؟ شخص أن كماله ولذته في طلب المال، فهل يقف عند مال معين ودرجة معينة أو لا يقف؟ صريح الروايات والوجدان البشري خير شاهد على ما أقول، والتاريخ الإنساني منهمان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. ما معنى لا يشبعان؟ وهو أنه لا يقفان عند حد. يعني أي درجة وصل إليها الإنسان بحسب ما شخصه من كمالاته ولذائذه وسعادته لا يقف عند ذلك الحد، وإنما يطلب درجة أعلى من ذلك. ولكن هنا يطرح هذا التساؤل، وهو أنه إذا كان الإنسان فطر على حب الكمال والهروب من النقص، هنا قد يأتي هذا التساؤل، وهو إذن ما هي الحاجة إلى هداية الأنبياء؟ ما هي الحاجة إلى هداية المرسلين؟ لماذا أن الله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته أن يبعث أنبياء ومرسلين؟ لأن نحن من المعتقدين بأن الوحي أيضا جزء من نظام التكوين، يعني إنسان بلا وحي إنسان ناقص، كما إن شاء الله تعالى سيتبين أنه إنسان بلا هداية الإمام أيضا نظام ناقص. كيف أن النظام بلا وحي كان نظاما ناقصا؟ النظام بلا هداية الإمام بنص القرآن الكريم أيضا نظام ناقص. خب إذا كان الإنسان فطر على حب الكمال والهروب من النقص، إذن ما هي الحاجة إلى النبوة؟ هنا طبعا توجد نظريتان. النظرية الأولى تدعي لنفسها بأن الإنسان لم يفطر على بيان مصداق الكمال، وإنما فطر على حب الكمال فقط. النظرية الثانية تدعي أنه لا، الإنسان فطر على حب الكمال وأودع في وجوده أيضا المصداق الذي لا بد أن يطلبه، ولكنه ذلك العلم وذلك الذي أودع في فطرة الإنسان غير ملتفت إليه. فلهذا يجمعون هذه النظرية تجمع بين هاتين الآيتين بهذا النحو، بين قوله فطرة الله التي فطر الناس عليها، وبين قوله والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. يقولون كيف نجمع بين هاتين الآيتين؟ يقولون لا تعلمون شيئا بحسب العلم بالعلم، يعني العلم المركب. نعم. أنت قد تعلم شيئا ولكن لا تعلم بأنك عالم بذلك الشيء. أما قوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها ليس هو علم مركب، وإنما هو علم بالشيء. وهذه هي النظرية التي يذهب إليها جملة من علمائنا، ومنهم صدر المتألهين الشيرازي الذي هو أحد الفلاسفة الكبار في المدرسة الشيعية. إذن هذه نظرية وتلك نظرية. هل سواء قلنا بنظرية أنه أودع في وجود الإنسان مصداق الكمال يعني يعرفه، أو قلنا أنه ليس كذلك لم يودع في وجوده مصداق الكمال، هنا هذا الإنسان عندما يريد أن يلتفت إلى هذا المصداق بحسب نظرية أن الفطرة أودع فيها التوحيد، أو بحسب نظرية النظرية الثانية التي تقول لم يودع فيه المصداق، هنا نحتاج إلى النبوة لهذين السببين. أولا أنه نلتفت إلى المصداق الصحيح، وثانيا نلتفت إلى الطريق الموصل للتحقق وللتخلق بذلك المصداق الصحيح. وهذه هي الهداية التشريعية. إذن الهداية التشريعية تتلخص وظيفتها في بيان هذين الأمرين. الأمر الأول بيان المصداق للكمال المطلوب للإنسان، لأننا قلنا أن الإنسان له كمال يريد الوصول إليه وهذا مفطور عليه. ما هو مصداق هذا الكمال؟ طلب العلم فقط؟ طلب المال؟ طلب الجنة؟ طلب الحق سبحانه وتعالى؟ أي طريق أي هدف لا بد أن يسعى للتحقق به الإنسان؟ بيان المصداق هذا أولا، وثانيا بينا فيما سبق أن الإنسان يبدأ من نقطة ويريد أن ينتهي إلى نقطة أخرى، ومن الواضح أن أقرب الطرق بين نقطتين هو الطريق المستقيم ومن هنا نحتاج إلى الطريق المستقيم. فلهذا أنت تجد تقرأ مرارا في كل يوم في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، طبعا كجملة معترضة أقولها. هذا الصراط المستقيم القرآن الكريم إن شاء الله عندما نأتي إلى بحث الإمامة سيتضح أن القرآن ذكر مواصفات هذا الصراط المستقيم نظريا ولم يكتفي بذلك، وإنما جسده عمليا في نموذج حي يمشي على الأرض. فلهذا ورد في ذيل هذه الآية المباركة اهدنا الصراط المستقيم، وردت الرواية تقول أنه علي بن أبي طالب، يعني هو المصداق الأتم للتجسد وللتحقق بكل ما ورد في القرآن الكريم. طبعا عندما أقول المصداق الأتم بعد مقام الرسالة، احنا عندما قلنا كل ما نشير إلى الأئمة ومقامات الأئمة لا يتبادر إلى ذهن أحد أو للمستمع بأن نريد أن نقول هذه المقامات في عرض مقام الرسالة، بل كل ما يملكون فهو رشح وفيض من فيوضات الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم.
إذن الهداية التشريعية، هذه الهداية وظيفتها الأساسية بيان، التفتوا جيدا، لا إيصال وإنما إراءة الطريق. تقول أن المصداق كذا وأن الطريق الموصل للتحقق بذلك المصداق هو كذا.
نعم. لو سمحتم هناك سؤال يعني لربما يخطر في ذهن المستمع الكريم، ما هي أدلة هذا الكلام؟ ما هي أدلة اقتصار الهداية التشريعية على البيان والإراءة دون الإيصال؟
أحسنتم. فيما يرتبط بهذه الآيات كثيرة في هذا المجال، فلهذا القرآن الكريم يقول فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، إذن عليهم البشارة والإنذار ليس إلا. وفي آية أخرى يقول رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وفي آية أخرى اللي هذيك الآية لعله تبين المسألة من بعد آخر، إنما أنت منذر لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. أنت وظيفتك أن تبين للناس، هسا من أراد أن يؤمن فليؤمن، ومن أراد أن لا يؤمن ألا يؤمن، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إذن كل الوظيفة في حيثية الرسالة والإمامة تتلخص، عفوا، في حيثية الرسالة والنبوة تتلخص في إراءة الطريق. فلهذا نجد أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم تجد القرآن الكريم يعبر عنه أنه يقول للناس تعالوا. هذه تعالوا في اللغة أنه الإنسان يقف في مرتفع ثم يقول للناس اصعدوا إليه. هسه الذي يريد أن يصعد يصعد، والذي لا يريد أن يصعد لا. فهذه الآيات جميعا تبين لنا هذه الحقيقة، وهي أن وظيفة النبوة حيثية النبوة. فليكن في علمكم بعد ذلك سنبين أنه قد يكون نبي بالإضافة إلى نبوته أن يكون إماما، فله مسؤولية إضافية، ولكنه الآن نحن نتكلم في حيثية النبوة فقط. من قبيل افترض أن إنسان طبيب وفقيه، الآن نتكلم من حيثية طبابته، ولكن من حيثية الفقهاء فله مسؤولية أخرى الآن ما نتكلم عنها. يعني قد يجتمعان بينهما عموم وخصوص من نؤج كما سنبين بعد ذلك. إذن وظيفة النبوة والرسالة، طبعا هناك فرق بين النبوة والرسالة الآن مو محل حديثنا هنا عنه. إذن الهداية التشريعية وظيفتها الأساسية تتلخص في إراءة الطريق، وأهم وظيفة يقوم بها النبي هي الإنذار. فلهذا نحن لا نجد في القرآن الكريم آية تقول إنما أنت مبشر، ولكن هناك آية تقول إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. في آيات أخرى يقول أنت مبشر وأنت منذر، ولكن لا نجد في القرآن آية تحصر وظيفة النبوة في البشارة، وإنما هناك آيات في القرآن تحصر وظيفة النبوة والرسالة ماذا؟ في الإنذار. وهذا خير شاهد على أنه أيضا جملة معترضة إذا يسمح للأخ خالد، وهي أنه أن القرآن الكريم يريد أن يقول بأنه في الأعم الأغلب البشر إنما يتحركون من خلال الإنذار. يعني الطريق الأساسي في التبليغ للناس لابد أن يكون من أي طريق؟ من طريق الإنذار، مو من طريق التبشير. فلهذا يذكر علماؤنا يقولون القرآن الكريم والآيات والروايات تشير إلى هذه الحقيقة، أن صلاة الليل هكذا فيها ثواب، هكذا فيها ثواب، هكذا فيها ثواب، هكذا فيها ثواب، ولكن كثير من الناس بل الأعم الأغلب لا يصلون صلاة الليل. ولكنه لو فرضنا بأنه العذاب الذي وجد لصلاة لترك صلاة الصبح، يصلون صلاة الصبح أو لا يصلون؟ إذن الذي يحرك الناس في الأعم الأغلب هو الثواب، لو خوف من العقاب. لو كان الذي يحرك الناس هو الثواب، خب ما ذكر من الثواب لصلاة الليل أو لصيام رجب وشعبان كثير جدا، ولكن تجد عامل بذلك أو لا تجد عامل بذلك؟ لا تجد، ولكنه تجد أن الأعم الأغلب يلتزمون بإتيان صلاة الصبح لأن في تركها ماذا؟ عقاب. فلهذا تجد، وهذه نظرية تبليغية أساسية، أن القرآن يقول أنه إذا أردت أن تبلغ الآية المباركة في قول فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم، مو ولينذروا ويبشروا، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه.
نعم، أقول على أنها جملة معترضة، ولكن لربما تبدو هذه المقولة في تعارض مع بعض القسمات الحديثة في علم الاجتماع والتربية وإلى آخره.
بلي بعد هذا النظرية القرآنية لابد نقف عندها، أنه كيف يعني الإسلام عند نظرية في هذا المجال، أنه كيف خلق هذا الإنسان؟ خلق هذا الإنسان في الأعم الأغلب الذي يحركه نحو الوصول إلى كماله والتلبس به، الثواب يحركه أو الخوف من العقاب يحركه؟ القرآن يقول أنا الذي خلقتك ونفس وما سواها، سواها بهذا النحو، وهو أنها تخاف من العقاب.
نعم، وفي كل أحوال نعود مرة أخرى إلى مبحث الإمامة لو سمحتم، مع المقدمة الأخيرة ومع الهداية الثالثة لجاز التعبير. طبعا هناك إلى نهاية الحديث فقط ثلاث دقائق.
أحسنتم، إذا تسمحوا لي.
نعم.
في الهداية التشريعية، الهداية عامة هدى للناس، إذن الله سبحانه وتعالى في الهداية الفطرية قلنا عامة، مو للإنسان الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ولكن عندما نأتي إلى الهداية التشريعية نجدها اختصت بالإنسان وبالجن، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فصارت أكثر متخصصة. الآن نأتي إلى النوع الثالث من الهداية. طبعا من أهم خصائص الهداية التشريعية أنها قابلة للتخلف، يعني أنه بعد أن هديت بهداية الأنبياء والمرسلين فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أنت مخير في أن تعمل وأن لا تعمل. أما في الهداية الثالثة التي هي الهداية التي يشير إليها القرآن الكريم، وهي هداية الإمام، الهداية الثالثة، هذه ليست عامة لا بعموم الأول ولا بعموم الثاني بل خاصة. ما هي هذه الهداية الخاصة؟ وهي أنه من عمل بمقتضى الشريعة بأوامرها ونواهيها، كأن الله سبحانه وتعالى يقول أنا أعطيك جائزة على هذه الهداية، أنا أعطيك جائزة على هذا العمل، من تقدم إلي خطوة ماذا؟ تقدمت إليه كذا. هذه تقدمت إليه كذا من يقوم بها، وما هي الوظيفة التي يتبناها؟
نعم،
من هنا ما أدري الوقت يسعني أن أدخل في هذا،
يعني دقيقة أو ربما أكثر.
إذا أنتم تسمحون باعتبار أنه هذه الهداية أهم خصائصها أنها خاصة.
نعم.
ليست شاملة بشمول الأول ولا شاملة بشمول الثاني، وإنما هي أخص. وثانيا من أهم مواصفاتها أنها لا تتخلف عن المراد، يعني هداية تكوينية، وهذا ما يعبر عنه علماؤنا بأنها هداية بمعنى الإيصال إلى المطلوب.
شكرا جزيلا لسماحة السيد الحيدري، فقط أود أن أعود مع المسلم الكريم لاستعراض بعض النقاط على عجل. لقد تحدث سماحة السيد عن تفاوت درجات خط سير الإنسان إلى مبتغاه إلى العبودية، وقال أن الإنسان أرفق من قبل الله سبحانه وتعالى بضروب من هداية الفطرة أولا، ثم هداية النبوة، ثم هداية الإمامة. وقد لاحظنا في أهم الفوارق أن الهداية الأولى هي جالس تعبير، هي وقود، وهي طاقة تتحرك، مرة تؤشر على المصداق في رأي البعض ومرة لا تؤشر على المصداق في رأي البعض الآخر، وهي
أيضا النتيجة المحصلة ما يفرق.
نعم، وهي في الحالين كليهما هي هداية عامة تشمل ليس الإنسان وحده وإنما كافة الموجودات. ثم انتقلنا إلى الهداية التشريعية، وهداية المربوطة بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهي تختص بإراءة الطريق وببيان الطريق. نعم، وهي طبعا أيضا هداية
عامة للبشر.
نعم، الهداية الثالثة هداية الإمامة هي هداية خاصة أولا أخص من الهداية الأولى والثانية، ثم هي هداية إيصال إلى المراد، وبالتالي فهي هداية تكوينية لا تتخلف أبدا. طبعا هذه التعبيرات والمقولات إن شاء الله سنأتي على توضيحها مفصلا في الحلقة القادمة، لذلك لا أملك في اللحظات الأخيرة إلا أن أوجه الشكر الجزيل لسماحة السيد الضيف، وأتمنى إن شاء الله أن نواصل الحوار معه ومعكم في الحلقة القادمة بإذن الله. حتى نلتقي نستودعكم الله بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.